بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا. عليكم السلام. حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا بأن الكلام يقع في عدة نقاط، ووصل بنا الكلام إلى النقطة السادسة. حصل الظهر كم النقطة؟ النقطة السابعة. بعدما ذكر المصنف بأن لفظ الطلب ينصرف بسبب كثرة الاستعمال إلى الطلب الإنشائي، عرج على الإرادة، فذكر أن الإرادة عكس الطلب، فإن لفظ الإرادة وإن كان موضوع لطبيعي الإرادة الأعم من الإرادة الإنشائية والإرادة الحقيقية، إلا أنه إذا أطلقت فينصرف اللفظ إلى الإرادة الحقيقية. فعندما يقال فلان أراد كذا، هذا اللفظ ينصرف إلى الإرادة الحقيقية، بمعنى ذاك الشوق الأكيد الذي ينقدح في النفس بعد الميل إلى الفعل. فهذا الشوق الأكيد الذي هو كيف نفساني وصفة من صفات النفس، هو الذي ينصرف إليه لفظ الإرادة. ومن هنا يتضح أن الفارق بين الإرادة والطلب بلحاظ عالم الانصراف، فإن الأول وهو الإرادة ينصرف إلى الإرادة الحقيقية عند إطلاقه، والطلب عند إطلاقه ينصرف إلى الطلب الإنشائي. النقطة الثامنة، هل هناك فارق بين الإرادة والطلب أو لا يوجد هناك فارق بلحاظ المعنى الموضوع له اللفظ؟ أفاد المصنف بأنه الإرادة هي عين الطلب، فلا يوجد عندنا شيئان الإرادة والطلب، فالإرادة بما لها من معنى عرفي هو نفس لفظ الطلب بما له من معنى عرفي، فهما مترادفان والمعنى فيهما واحد. فما عبرنا عنه في البحث السابق أنه طلب حقيقي هو نفسه الإرادة الحقيقية، وما عبرنا عنه في البحث السابق طلب إنشائي هو نفس الإرادة الإنشائية. ولهذا لو قيل لنا عرفوا لنا الإرادة، أمس عرفتم الإرادة الحقيقية والإرادة الإنشائية، عرفتم الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي، أيضا عرفوا لنا الإرادة الحقيقية والإرادة الإنشائية، فنقول الإرادة الإنشائية هو الطلب الإنشائي، وهو المعتبر والمنشأ بصيغة إفعال أو بمادة إفعال أو ما شاكل ذلك، أو بمادة الأمر أو ما شاكل ذلك. فإذا قال المولى لعبده اشتر اللحم من السوق، هذا المنشأ بهذا القول نعبر عنه بالطلب الإنشائي والإرادة الإنشائية. وأما الإرادة الحقيقية هي نفس الطلب الحقيقي، وهو الشوق النفساني القائم في النفس المؤكد
المستتبع لتحريك العضلات أو إصدار الأمر للغير. فنفس هذا الشوق الأكيد يسمى شنو؟ يسمى ماذا؟ يسمى تارة بالإرادة الحقيقية وأخرى بالطلب الحقيقي. إذن اللفظ بما له من معنى عرفي واحد، غاية الفرق بينهما عالم شنه؟ عالم الانصراف من اللفظ، لأن الانصراف إنما نشأ من كثرة استعمال اللفظ في معنى. فحيث إن لفظ الطلب كثيرا ما يستعمل في الطلب الإنشائي، ينصرف هذا اللفظ إلى أي طلب؟ إلى الطلب الإنشائي في مقام الاستعمال. وحيث أن اللفظ الآخر الذي هو مرادف لللفظ الأول عليكم السلام، وهو لفظ الإرادة، كثيرا ما يستعمل في الإرادة الحقيقية، فينصرف من سماع اللفظ أو ينصرف في مقام الاستعمال من هذا اللفظ الإرادة الحقيقية. ولا مانع من الترادف بين لفظين والاختلاف في الانصراف بينهما بلحاظ ملابسة كثرة الاسم الاستعمال. نظير لفظ الأسد ولفظ الغضنفر، نقول مثلا لفظ الأسد إذا أطلق كلاهما موضوعا مثلا لمطلق الشجاع مثلا، ولكن لفظ الأسد ينصرف إلى الأسد الذي نعرفه الحيوان المفترس، ولفظ الغضنفر ينصرف إلى الشجاع الذي هو غير الأسد مثلا. مجرد الترادف بين لفظين لا يمنع من اختلاف الانصراف بينهما، لأن الانصراف إنما ناشئ من كثرة استعمال اللفظ في المعنى. فهذا اللفظ صارت له ملابسة مع أحد حصصه، ونفس اللفظ المرادف له صارت له ملابسة بحصة أخرى بلحاظ اختلاف عالم الاسم الاستعمال. هذا هو الحق في المسألة يقول الآخرون، لا فرق بين الإرادة والطلب إلا الفارق في عالم الانصراف. النقطة نجلس النقطة تتضح المطالب. لا، الأمر موضوع للعام من الطلب. قلنا أمس ذكر البحث، قلنا الطلب في شرحين للعبارة، هل أنه وهذا عين الأمر الطلب عين، كنا في شرحين، هل يدعي الآخر أن الطلب كالأمر كلاهما موضوعان للطلب الإنشائي والقول بطبيعة التنزل أو لا، مراده بلحاظ الانصراف تذكرون؟ وقلنا بأن لفظ الطلب موضوع لطبيعي الطلب، لفظ الإرادة موضوع لطبيعي الإرادة عادة في مقام الانصراف. نعم، لفظ الأمر موضوع للطلب الإنشائي. النقطة الثامنة التاسعة، كثر النقاط لا بأس لتجزئة الأبحاث. النقطة التاسعة، عدم الالتفات يا شيخ جعفر، عدم الالتفات إلى ما ذكرنا، وهو أن الفارق بين الإرادة والطلب بلحاظ عالم الانصراف أوجب توهما لبعض الأعلام، حيث ادعى الفارق الحقيقي المفهومي بين الطلب والإرادة. فبعض الأعلام كالمحقق التقي صاحب هداية المسترشدين لما رأى أنه من لفظ الطلب ينصرف أو من لفظ الطلب نشعر، خلينا نبش الانصراف، نشعر أن هذا اللفظ عند سماعه نشعر ويتبادر إلى ماذا؟ ذهننا أي طلب؟ الطلب الإنشائي. أما إذا سمعنا لفظ الإرادة فإنه ينسبق إلى الذهن إرادة، الإرادة الحقيقية. فلأجل اختلاف الانسباق إلى الذهن من سماع اللفظين، مقتضى اختلاف المنسبق اختلاف اللفظين. فقال أن اللفظ أو أن الإرادة بما لها من معنى غير الطلب بما له من معنى، ولهذا يتبادر إلى الذهن عند سماع الطلب شيء غير ما يتبادر إلى الذهن عند سماع الإرادة. فقال بمقالة التغاير والبينونة والإثنينية بين الإرادة والطلب، ولم يلتفت إلى أن الفارق بينهما لا بلحاظ عالم المفهوم، فإنه كلا اللفظين بما لهما من معنى عرفي واحد فارق، غاية الفرق بينهما بلحاظ ماذا؟ الانسباق في مقام الاستعمال لا في مقام تحديد المعنى الموضوع له اللفظ من حق اللفظ. ليس هذا التبادر من حق اللفظ حتى يكون أمارة على التغاير، بل أن هذا ناشئ ومتكئ من أي عالم؟ من عالم الاستعمال. فينصرف في عالم الاستعمال من سماع أحد اللفظين ماذا؟ الحقيقي، والآخر ينصرف منه الإنشائي، فالفارق بينهما بلحاظ عالم الانصراف لا بلحاظ عالم المعنى الموضوع له اللفظ أي عالم التصور. وعدم الالتفات إلى هذه الحيثية ألجأ بعض الأعلام إلى أن الطلب غير الإرادة، وقال بمقالة الأشاعرة الذين يدعون المغايرة والبينون بينهما، وخالف كلام أهل الحق وماذا؟ والمعتزلة. ولأجل هذا قال لا بأس بصرف عنان الكلام، عنان البحث، مثل عنان شنو؟ الفرس، تصرفه يتحرك إلى مكان، هذا أيضا نحن الآن البحث نصرف عنانه إلى مكان آخر، وهو أنه هل الطلب غير الإرادة أو الإرادة غير الطلب. وهذا بحث استطرادي، إذ البحث الرئيسي في الأوامر أن الأمر موضوع للطلب الإنشائي أو للطلب الحقيقي أو لطبيعي الطلب، وهذا قد فرغنا منه من شنو تأمين؟ من أمس. ولهذا قال قرأنا شيء؟ بلي. كما أن الأمر يعني الشأن، والأمر يعني لفظ الأمر، كما أن الشأن والحال في لفظ الإرادة على عكس لفظ الطلب، والمنصرف عنها عن الإرادة عند إطلاقها هو إرادة الإرادة الحقيقية، يعني ذلك الشوق الأكيد الموجود في النفس، واختلافهما يعني اختلاف الطلب والإرادة في ذلك، يا ذلك عالم الانصراف، في الانصراف أن أحدهما ينصرف إلى كذا والآخر ينصرف إلى كذا، ألجأ بعض أصحابنا إلى الميل، ذهب إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة من المغايرة بين الطلب والإرادة. هي وين حكونا في بحث العقائد؟ في وين؟ بحث الصفات، عندما يتعرضون إلى بحث الكلام النفسي الذي تقول به الأشاعرة يتعرضون إلى هذا المطلب، ويتعرضون أيضا إلى هذا البحث عندما البحث في الصفات، صفة الإرادة، الله مريد، هل الإرادة صفة ذاتية صفة فعلية؟ ما معنى الإرادة؟ هل الإرادة نفس الطلب أو الإرادة إن شاء فعل وإن شاء ترك؟ وهل هناك فرق بين المشيئة والإرادة أو عين الإرادة عين المشيئة؟ هذه أبحاث كلها فوان في أبحاث علم الكلام، راجعوا أبحاث علم الكلام ودققوا فيها شيخنا، لا تشتغلون فقط في الفقه الأصول شيخ إبراهيم، فقط فقه وأصول إلى أن تموتوا إن شاء الله بعد عمر طويل، لابد أن تطلعوا على مسائل الكلام. خلافا لقاطبة أهل الحق والمعتزلة من اتحادهما، قال: فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما هو الحق في المقام، وإن حققناه في بعض فوائد. أنا قلت لكم من الزمان المصنف عنده كتاب اسمه فوائد الأصول غير فوائد النائنين، واضح؟ عندنا عنده كتاب فوائد الأصول، وهذا الكتاب الفوائد الأصول من أيام شبابه، إذا مر عليه مطلب يحتاج تحقيق يكتب تحقيق فيه. وهذا كتاب الفوائد مو كتاب أصولي كامل، لا، فيه بعض الفوائد المتشتتة من هنا وهنا، حقق فيه بعض المطالب، وبعض ما حققه وكثير من أودعه في الكفاية مختصران، وفصله في وين؟ في الفوائد، واضح؟ وعنده كتاب آخر حاشيته على الرسائل، على الرسائل. فالآخر لابد أن تطالع شيخ جعفر له ثلاثة كتب: فوائد وكفاية ودرر الفرائد، واضح؟ الدرر، كتاب الدرر حاشية على وأوسع شيء الحاشية على الكفاية على الرسائل، استغفر الله، موسعة جدا، أبحاث موسعة وفيها مباني، بس ينبلها من هو اللي يستطيع أنه يجي يفتحها ويقرأها ويدقق فيها وطلع الكنوز والجواهر، تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى رجال. قال: وإن حققناه في بعض فوائدنا. إذن إذا حققت في بعض فوائدك أيها المصنف، سوء حالة عليه عشان ما نراجع، لأنه عادة إذا واحد يحج يقول بل يتقدم ذاك، عادة ما يراجعون الطلبة، واضح؟ حلقات السادنة نحيلهم ما يراجعون، لأن لو راجعوا يسألون ما حد يجي يسأل، مع أنه قد نحيل على شيء ساعات مو دقيقة أو فيها اختلاف بين ما ذكرته وبين ما حلت عليه، بس ما حد يسأل، إحنا نحيله، ليش ما حد يقول أنا أعرف الطلبة؟ قال: إلا أن الحوالة لم تكن عن المحذور خالية، واضح؟ فيها محاذير الحوالة، واضح؟ حاشاكم هذا. إلا أن الحوالة لم تكن عن المحذور خالية، لأنهم لا يراجعون، ولم تكن الإعادة، شوفوا الإعادة بلا فائدة، ولم تكن الإعادة بلا فائدة، مو الإعادة بلا فائدة، والإعادة تبحثها، ولم تكن الإعادة بلا فائدة ولا إفادة، يعني فيها نكتة زائدة، يعني عندما أكرر المطلب إذا أولا في إعادة وفي الإعادة شنو نفس العادة فيها فائدة وفيها إفادة، يعني فيها مطلب جديد، واضح؟ إذا يقول إفادة يعني فيه مطلب زائد ما ذكره في وين؟ ما ذكره في الفوائد، نظير ما مر علينا تذكرون حينما قال ذكرنا في الفوائد في مطلب سابق في المعنى الحرفي وفي الإعادة إفادة، ذكرنا وجه الإفادة هناك. خب، كان المناسب هو التعرض هاهنا أي أيضا. قال: فعلم، هاي شرحنا الآن، أن الحق كما عليه أهله، أهل الحق له الإمامية، وفاقا للمعتزلة وخلافا للأشاعرة، هو اتحاد الطلب والإرادة. وشأن الاتحاد كلاهما بما لهما من معنى فهو معنى واحد. هناك ما بحثوا عالم الألفاظ، متفتين، ما بحثوا أنه لفظ الطلب هو متحد مع لفظ الإرادة، بحثهم في حقيقة الطلب وحقيقة الإرادة. الآن علاقته ببحثنا لأن لفظ الطلب يكشف عن معنى الطلب ولفظ الإرادة يكشف عن معنى الإرادة، فهل يوجد بلحاظ ما لهما من معنى هناك اتحاد بينهما وعينية، أو هناك اثنينية وبينونة؟ قال: بمعنى أن لفظيهما موضوعان بإزاء مفهوم واحد، وما بإزاء أحدهما في الخارج يكون بإزاء الآخر، فكل مورد كان هو ما بإزاء الطلب الحقيقي هو نفسه بإزاء ماذا؟ الإرادة الحقيقية، وهو الشوق. الشوق النفساني هذا هو، هذا تعبير أو ما بإزاء الإرادة الحقيقية، وهو ما بإزاء الطلب الحقيقي. والمنشأ والمعتبر بالقول هو شنو؟ هو ما بإزاء المنشأ والمعتبر هو ما بإزاء الطلب الإنشائي، وهو أيضا ما بإزاء الإرادة الإنشائية.
قال وما بإزاء أحدهما في الخارج يكون بإزاء الآخر والطلب المنشأ بلفظه يعني بلفظ الطلب أو بغيره بصيغة إفعال بمادة إفعال بأي شيء عين الإرادة إن الإنشائي الطلب المنشأ له المعتبر المنشأ إن الطلب الإنشائي الطلب الإنشائي عين الإرادة إن الإنشائية. النقطة كام؟ العاشرة. في مقام تحقيق المصنف ذكر أنه عندما نقول أن ما يكون بإزاء أحدهما في الخارج يكون هو ما بإزاء الآخر معناه انحلال هذه القضية إلى ثلاثة أمور ثلاث دعاوى: الطلب الإنشائي عين الإرادة الإنشائية، ثانيا الطلب الحقيقي عين الإرادة الحقيقية، الأمر الثالث وهو المهم الطلب الحقيقي غير الإرادة الإنشائية والطلب الإنشائي غير الإرادة الحقيقية، وهذا هو ما يقتضيه ما ذكرناه سابقا. فإنه إذا جئنا للأول فإذا وضعنا يدنا على الشوق الأكيد المستتبع لتحريك العضلات هذا طلب حقيقي وإرادة حقيقية، وإذا وضعنا يدنا في الخارج على المنشأ والمعتبر بالقول أو بالصيغة أو المادة هذا هو يعني المنشأ إرادة إنشائية وطلب إنشائي، وأما الطلب الحقيقي قطعا غير الإرادة الإنشائية، لأن الطلب الحقيقي ما بإزائه كيف نفساني وهو نفس الشوق الموجود في النفس، والإرادة الإنشائية ما بإزائها هو المنشأ والمعتبر الذي هو من مقولة الفعل، فأحدهما من مقولة الكيف والآخر من أي مقولة؟ من مقولة الفعل، فأحدهما غير الآخر، فمن الواضح جدا أن الطلب الإنشائي غير الإرادة الإنشائية غير الإرادة الحقيقية الطلب الطلب الحقيقي غير الإنشاء غير الإرادة الإنشائية والعكس بالعكس، فالاتحاد بينهما إنما يكون إذا كان كلاهما إنشائيين أو كلاهما حقيقيين، وإلا الاختلاف، لأن بعضهم ما فرق في الحديث ليش الآخر يركز عليها لما سيأتي منه، بعضهم خلط وتوهم الاتحاد بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية، مع أن الفرق بينهما أوضح من الأمس بتعبير الآخر أوضح من الأمس، كما أنك تعرف الفرق بين اليوم والأمس، أمس بعد انتهى وهذا اليوم، هذا الوضوح كالوضوح بين الإرادة الإنشائية والطلب الحقيقي، أحدهما وصف لماذا لما هو الشوق الأكيد وآخر وصف لماذا للمنشأ الذي صدر والذي حصل بفعل الشخص بفعل المنشأ. ما هو الدليل على ذلك أيها الآخر؟ أنت أتيت لنا بقضايا ثلاث يا شيخ مسلم: الطلب الحقيقي عين الإرادة الحقيقية، الطلب الإنشائي عين الإرادة الإنشائية، الطلب الإنشائي غير الإرادة الحقيقية، من وين أزكجا؟ واضح؟ فما هو دليلك أيها الآخون على ذلك؟ من يشرح لنا دليل الآخون؟ شيخ جعفر، ما هو دليل الآخون على كل هالدعاوى؟ دعاوى اليوم؟ يا من كانت حقائقه دعاوى، كيف لا تكون دعاوى؟ دعاوى كل دعاوى قاعد من صبح قاعد نحكي كل دعاوى، شنو الأدلة على ذلك؟ يعني نفس دعوى الآخر هي الدليل نفس كلام الآخر هو حجة بعد خلاص. ها سيدنا
شنو وش دليل الآخون؟ سيدنا على المرتبة الثالثة اليوم سألناك ما حد يعرف دليل الآخون؟ يقول الآخون لا تعور راسك دليل الوجدان، هذا الدليل، لا يوجد دليل برهاني واحد زائد واحد يساوي شنو؟ يساوي اثنين. الدليل على هذه الدعاوى مراجعة الوجدان، والوجدان أقوى من البرهان، والذي لا يرى في وجدانه ما نقول فيصلح وجدانه حتى يصدق بما نقول. اللي مسألة وجدانية ما لقى تثبتها تشتغل إياه في أعمال أخلاقية أعمال نفسية عشان يصحح الوجدان ماله، فماذا؟ ويصدق ما نقول. نظير ما ذكره الأصوليين في قبح العقاب بلا بيان أو حق الطاعة، كل واحد يقول وجداني، إذا أنت وش تسوي؟ لا بد أن تصلح وجدان الآخرين، تقوي الحيثية الأخلاقية فيقولون بحق الطاعة، أو تؤكد الحيثية العقلية فتقول بقبح العقاب بلا بيان. على كل حال يقول إذا رجعنا إلى الوجدان فإنه بمراجعة الوجدان إذا طلب شخص كالمولى من عبده وقال اشتري اللحم من السوق، فإنه لا نرى في الحقيقة إلا ذاك الشوق الأكيد ومقدماته. إذا أردنا أن نحلل بحسب الوجدان، ركزوا، إذا أردنا أن نحلل بحسب الوجدان أن هناك طلب صدر من المولى فقال المولى لعبده اشتري اللحم من السوق، وأردنا أن نحلل هذه الحالة، فإنه هذه الحالة بتحليلها نرى أن هناك طلب وهناك مقدمات للطلب. وذكر الآخر في المقام في عبارته أنه عندنا مقدمات أو مقدمة، تعبيرها مقدمة للطلب ومقدمات لمقدمة الطلب، ركزوا. وبيان ذلك أنا شرحتها الآن أعيدها، يعني ترتيب، كل فاعل مختار إذا أراد أن يقوم بفعل اختياري فإنه يمر بحسب التحليل بمراحل. المرحلة الأولى تصور نفس الفعل، نفس الفعل يتصور أولا، فيتصور الشخص أصل شرب الماء، أصل هذا الفعل. المقدمة الثانية يتصور الفائدة في شرب الماء، يقول شرب الماء الفائدة في ما هو تصوره؟ الفائدة المتصورة ماذا؟ رفع العطش. المقدمة الثالثة التصديق بالفائدة، يصدق بهذه الفائدة وهو ثبوت هذه الفائدة للماء والإذعان بها. المقدمة كم؟ الرابعة، أن يحصل بعد التصديق بالفائدة الميل والرغبة نحو هذا الفعل الذي هو مكمن للفائدة، فيحصل عنده ميل ورغبة. هذه المراحل الأربعة يسميها الآخون بمقدمات المقدمة، يعني المقدمات للمقدمة الأخيرة للطلب. هي النقطة كان المرحلة الرابعة قلنا؟
نعم.
المرحلة الخامسة هل ذكرها الآخون؟ هو أن الشخص بعد أن يميل ويحصل عنده رغبة وميل نحو الفعل الذي هو مكمن للفائدة، لابد أن يزيل الموانع التي تحول دون تحقق هذه الفائدة، لأن وجود الفائدة على أي نحو؟ على نحو مقتضي. ولكي يحصل نفس الفائدة الكامنة في الفعل لابد أن يزيل الموانع الحائلة دون تحقق وتحصيل هذا الفعل واستيفائه.
فيحصل هناك في المرحلة الخامسة الجزم بدفع ما يوجب الحيلولة دون تحققه. إذا تحققت هذه المقدمات الخمس التي هي الأربع بمثابة المقدمة للأخيرة، يحصل عنده شوق أكيد، وهذا الشوق الأكيد إما أنه يستتبع تحرك نفس الطالب المعبر عنه الشوق الأكيد المستتبع لتحريك العضلات بالمباشرة، وإما أن يكون شوقا مؤكدا مستتبعا لأمر العبد لأمر الغير فيما أراده. وهذا هو الفرق عندهم بين وهذا الشوق الأكيد، هذا هو المسمى بالطلب، هذا هو المسمى بالطلب أو عبر عنه أو الإرادة نفس الشيء، هذا هو المسمى بالطلب أو الإرادة. وقد ذكروا أنه تارة تكون الإرادة تكوينية أو الطلب تكويني، وتارة يكون الإرادة أو الطلب تشريعي، والفرق بينهما هو ما أشرنا إليه قبل قليل، وهو أن الشوق المؤكد تارة يكون مستتبعا لتحريك العضلات لو أراد فعله بالمباشرة، فيوجد عندنا مريد ومراد، ما في مراد من مريد ومراد، وهذا ما يسمى عندهم بإرادة بالإرادة التكوينية. وتارة الشوق المؤكد يستتبع أمر العبيد فيما أراده، فلا يتحرك هو ويزاحم نفسه ويجيب الماء، يقول لعبدي ائتني بشربة من الماء، ائتني بالماء، فهذا يسمى بإرادة بالإرادة التشريعية. والإرادة التشريعية كم نصف فيها عناصر؟ ثلاث: مريد وهو نفس المولى، مراد وهو شرب الماء، مراد من وهو الغير الذي حركه المولى بأمره. يقول الآخون: إذا حللنا هذه العملية لا نرى أن هناك شيء غير هذه الأمور، هذا الشوق الأكيد ماذا نعبر عنه؟ يعبر عنه بالإرادة تارة أو الطلب تارة أخرى، ولا يوجد معنى معقول للإرادة غير الطلب، لأنه إذا كان الشوق الأكيد هو نفس هذه الإرادة القائمة في النفس، فأين الطلب؟ عطني وين الطلب؟ وين موجود الطلب هذا في النفس؟ لا نرى كيف نفسانيا وصفة نفسانية موجودة في أفق النفس غير هذا الشوق الأكيد الذي تعبرون عنه بالإرادة. فأنتم أيها الأشاعرة ركزوا، قلتم أن الإرادة هو الشوق الأكيد، هم وافقون قالوا الإرادة هي الشوق الأكيد، ولكن ادعوا أن هناك شيء آخر صفة تسمى الطلب، وهي صفة كامنة في النفس قائمة في النفس، أينها؟ نحن بحسب التحليل ما نراه من الوجدان لا يوجد شيء وراء هذا الشوق الذي عبرتم عنه بالإرادة، فلا يوجد ما بإزاء ماذا؟ ما بإزاء الطلب. إذن لا توجد عندنا صفة تسمى طلب غير هذه الإرادة بمعنى الشوق الأكيد، وأنتم تدعون شيء ائتنا بمصداقه بحسب التحليل والوجدان العرفي. إذن مقتضى الوجدان بهذا التحليل أنه لا يوجد عندنا شيء وراء ما تسمى أنتم إرادة له الشوق يسمى هو الطلب، هم قالوا لا يوجد، يسموه شنو الكلام؟ النفس النفسي. تأتي تتمة الكلام، خل نقرأ إيش مصنف أطال، وإلا المطلب سهل لكن هو أطال في العبارات، ولا هذا المطلب مطلب سهل. قال: فعلم شيخنا وبالجملة هما ما هو من هو هما الإرادة والطلب متحدان مفهومة مفهومة واحد ومتحدان إنشاءً هذا الإنشاء إذا أنت أنشأت أنشأت الطلب وأنشأت الإرادة ومتحدان خارجاً ما هو الخارج الخارج ما هو الخارج ما بإزائه ما بحسب الخارج إما المنشأ بالإنشاء وإما الصفة النفسانية لا أن الطلب الإنشائي هل بينفيه يقول مو قصدنا أن الطلب الإنشائي الذي هو المنصرف المنصرف إليه إطلاق 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 الطلب متحد مع الإرادة الحقيقية التي ينصرف إليها إطلاق الإرادة أيضا نحن ما ندعي هذا حاشا وكلا نحن لا ندعي أن المعنى الذي ينصرف من الطلب وهو الطلب الحقيقي هو نفس المعنى الذي ينصرف من الإرادة وهو الإرادة الإنشائية فنحن لم ندعي الاتحاد في مقام المعنى المنصرف وإنما ندعي الاتحاد في أصل المعنى وهو طبيعي الطلب وطبيعي الإرادة ضرورة ليش ما تدعي؟ ادعي ما في مشكلة ضرورة أن المغايرة بينهما بينهم شنو يعني بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية أظهر من الشمس أظهر من الشمس الشمس يمكن ما تشوفها غيم عليها تقول وين الشمس موجودة النهار موجود لكن مو معلوم أنه إذا طلعت النهار فالشمس موجودون من وين هذه القضية فلكين يقولون هالحكي ما ندري إحنا واضح وإلا يقول لا هذه المسألة اللي قلتها أن الفرق بين الإرادة والطلب أبين من وأظهر من الشمس نعم قد ما يعرف الاصطلاح أنت بتشرح لي الاصطلاح مشكلة في الاصطلاح هو عنده يقول لي هل الإرادة الإنشائية عين الطلب الحقيقي أو بالعكس فسر لي إذا فسرت لي يقول أنا قصدي من الطلب الحقيقي ذاك الشوق وقصدي من الإرادة هذا المنشأ هل يقول شنو هذا أي فرق هذا غير واضح غير بعد واضح وأبين من الأمس يا الله فإذا عرفت المراد من حديث العينية والاتحاد وش تقول ففي مراجعة الوجدان يعني دليل شنو الوجدان ففي مراجعة الوجدان عند طلب شيء والأمر به حقيقة في موارد وجود الطلب للشيء وهناك أمر حقيقي ففي مراجعة الوجدان كفاية كيف فلا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان يعني يقول لعل احنا نستطيع أن نقيم براهين فلسفية أو براهين من هنا وهنا لكن احنا ما نحتاج إلى هذه البيانات لأن المسألة واضحة لا تحتاج إلى برهان لأن مسألة وجدانية واضحة فإن الإنسان شو يعني وجدان حلل لنا الوجدان يقول أنا الآن أدخل في وجدانك وأحلل لك هذا الوجدان فإن الإنسان لا يجد غير الإرادة ليش ما قال لا يجد غير الطلب يعني قاعد يتكلم يا الأشعري والأشعري يسلم أن هناك شيء يسمى الإرادة وهو الشوق أكيد ويدعي أن هناك شيء وراء الإرادة القائمة يسميها الطلب فمركز دعوى الأشعري الطلب وجود طلب زائد على الإرادة وأنه يسلم أن في إرادة وإرادة هي الشوق ولكن يدعي وجود الطلب ولهذا الآخر يقول لا نجد غير الإرادة ما قال غير الطلب لأنه يسلم معنا بالإرادة يقول غير هالإرادة تسلمها ما موجود شيء آخر واضح العبارة خب فإن الإنسان لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس صفة أخرى قائمة بالنفس أنهم قالوا في صفة قائمة بالنفس تسمى شنو شيخ جعفر تسمى شنو شيخ جعفر الطلب وين هذه الصفة النفسانية القائمة وين إيه دلنا عليها يقول لا توجد بل صفة قائمة بالنفس يكون هو الطلب غيرها يعني غير الإرادة ما هو الموجود يقول سوى الموجود ما هو مقدمة تحققها الموجود في الناس مقدمة التحقق مقدمة التحقق شنو تحقق الإرادة ما هي مقدمة تحقق الإرادة وهو الجزم واضح بل لا يوجد سوى ما هو مقدمة تحققها وهو الجزم بدفع ما يوجب توقفه عن طلبه لأجلها خب وين هاي المقدمة متى تحصل المقدمة قال سوى ما هو مقدمة تحققها عند خطور الشيء.
يا أيه شيخنا
عند خطور الشيء. هنا في تقنيم وتأخير في عبارة الأخون. قال والميل وهيجان الرغبة. الميل متى يحصل؟ بعد التصديق، بعد التصور، بعد خطور الشيء. وخطور شنو؟ وخطور الفائدة والتصديق بالفائدة. فهناك شيء ما ذكر أصلا وهو تصور الفائدة، وهناك شيء ذكره وهو التصديق، ولكن جعله مؤخرا عن الميل والهيجان، مع أن الميل وهيجان الرب في رتبة متأخرة على التصديق. ولعل الآخر مو في مقام الآن ذكرها بالترتيب، يعني يقول يعني يجيب المقدمات ولو بصورة مشوشة. قال ما هو مقدمة تحققها عند خطور الشيء والميل، وشأن الميل هيجان الرغبة، وهيجان الرغبة إليه والتصديق لفعل. ما هو مقدمة تحقق الإرادة؟ فقال وهو الجزم بدفع ما يوجب توقفه عن طلبه لأجلها. وبالجملة هناك وبالجملة واضح مرتين بالجملة، هي قريب في بعض الأخوان يقول وبالجملة مرتين واضح. قال وبالجملة لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة. خطور حصل، هناك خطور حصل، ميل حصلت، رغبة وغيرها بالصفات. عندنا صفات أخرى، العلم، القدرة، في شيء يسمونه شنو؟ بلي كلام نفسي اللي انت عبرت عنه بشمه بالطلب. وبالجملة لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة، والإرادة هناك صفة أخرى قائمة بها يكون هو الطلب. ما في شيء صفة زائدة تسمى الطلب. فلا محيص عن اتحاد الإرادة والطلب، وأن يكون ذلك الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات في الإرادة شنو؟ وفي الطلب الحقيقي، الإرادة الحقيقية والطلب الحقيقي في إرادة فعله بالمباشرة عندما يريد. هو يتزاحم نفسه يحرك عضلاته بعد، مو قاعد لازم يحرك العضلات، يسوي رياضة على قولة أستان التمارين السويدية يسوي من الصبح. أو المستتبع، أو المستتبع لأمر عبيده. هذا المستتبع لأمر عبيده يعني إرادة شنو؟ إرادة تشريعية. المستتبع لأمر عبيده فيما لو أراده، أراد الفعل، لا كذلك، لا كذلك ما أراده بنفسه مباشرة. يقول وأن يكون ذلك الشوق المؤكد مسمى بالطلب والإرادة، كما يعبر به تارة يعني بالطلب، وبها بالإرادة أخرى كما لا يخفى. يقول الآخوند هذا الذي ذكرناه ليس، فسأقرأها أشرح العبارة وأنهي، هذا الذي ذكرناه ليس مخصوصا بهذه الصفة النفسية وهي الإرادة، بل حتى غيرها من الصفات النفسية كالتمني، تمني صفة نفسية، كالترجي، كالتصديق بثبوت النسبة في الجمل الخبرية. لا يوجد في أفق النفس إلا نفس هذه الصفات النفسية، ولا يوجد شيء آخر زائد على نفس هذه الصفات النفسية. ليش جاي هالحشي؟ لأنهم أيضا فرضوا بأنه توجد صفة زائدة على التمني وعلى الترجي وعلى ثبوت النسبة الخبرية الذي سموه بالكلام النفسي. فهذا الكلام النفسي صفة زائدة على الإرادة من جهة، وصفة أيضا زائدة حتى في موارد ما في إرادة، في موارد التمني، في موارد الترجي، في موارد التصديق بثبوت النسبة الخبرية. يقولون في موارد الطلب هناك، في موارد الإرادة استغفر الله، هناك شيء غير الإرادة نسميه الطلب. وأيضا في موارد التمني غير الطلب، ما في طلب، تمني، يوجد أيضا صفة زائدة على نفس التمني يسمى عندهم شنو؟ بالكلام النفسي. في موارد الجملة الخبرية ثبوت المحمول للموضوع، يقول هناك صفة وهو التصديق والإذعان، في شيء زائد. فهذا الشيء الزائد ادعوه حتى في غير موارد شنو؟ في غير موارد الطلب الحقيقي. واضح.
سموه بالكلام النفس النفسي. نفس الشيء إذا حللنا يقول الآخرون كما حللنا في الطلب نحلله في الموارد، لا نرى شيء زائد وراء التمني وراء الترجي وراء ثبوت النسبة الخبرية والإذعان. يسمى شنو؟ يسمى إرادة الذي عبروا عنه، يسمى طلب الذي عبروا عنه بالكلام النفسي. قال وكذا الحال، واضح الربط؟ ليش دخل وكذا الحال؟ وكذا الحال في سائر الصيغ الإنشائية كالترجي والتمني والجملة الخبر التي مفادة الإذعان، والإذعان صفة من النفس، الإذعان بثبوت النفس صفة في النفس، فإنه لا يكون غير الصفات المعروفة القائمة بالنفس ترجي والتمني والعلم إلى غير ذلك صفة أخرى كانت قائمة بالنفس وقد دل اللفظ عليها. يأتي إن شاء الله. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا استدلوا بهذا الشعر أو جعلوه شاهد على القول بالكلام النفسي. يأتي تتمة الكلام. نحن نشرح كلام الآخرون. إذا رأينا من المناسب التعرض إلى بعض الحيثيات، ماذا؟ إضافة للمطلب، تعميق المطلب، نتعرض وإلا نعرض صحان. الآن إحنا غرضنا الآن شرح كلام الآخرون في الدرجة الأولى، إذا صار تعميق إشارة إلى بعض الحيثيات نشير إليها إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لأن إذا أشرح كلام الآخرون ودخل في إشكالات في الوسط قد يصير تشويش للطالب، يقول الطالب أنا ما اتضح عندي المطالب كذا. أنا الآن أشرح كلام الآخرون كامل بعدين نسوي تنبيهات تعليقات إذا شفنا مناسب، أو نخلي خميس، أنا الخميس ما في كفاية، نقول اللي يحب التنبيه يجي يوم الخميس، هذا درس شيء زائد، اللي يحب التنبيه يجي يوم الخميس زائد على الدرس.